أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا يحتاج إلى الكسب، تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كسبية تنتهي لا محالة إلى البديهيات. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات. ما زال الكلام في بحث اليقينيات من الجزء الثالث من كتاب المظفر رضوان الله تعالى عليه، المنطق. قبل أن نواصل الحديث لا بأس بالوقوف على ملاحظات عدة. عليكم السلام ورحمة الله. الملاحظة الأولى عندنا أن قضية القياس صناعة، لما قال أنه المنطق كما يعتني بالصورة كذلك يعتني ماذا؟ بالمادة. هذا ما أشار إليه في التمهيد، تقدم أن القياس مادة وصورة، والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين. كلام للشيخ الرئيس رحمه الله في الجزء الثاني من منطق الشفاء، هذه طبعة المكتبة النجفي المرعش النجفي رحمه الله، في الجزء الثاني الصفحة 6 يشير إلى هذه المسألة أيضا. في الجزء الثاني الصفحة كنا 6 عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في الصفحة الجزء الثاني. هنا خلاصة كلامه رحمه الله، يقول أن الاستدلال صنع. عجيب، أنا ضبطت المصدر. نعم، هنا اشتبهنا ما بين رقم صفحة المقدمة ونفس الكتاب. الشيخ الرئيس رحمه الله في الصفحة 6 المقالة الأولى الفصل الأول، ونقول إن الاستدلال صنعة، ما صنعة من الصنعات، هذه صغرى. إن الاستدلال صنعة ما تؤدي إلى غرض، طبعا كل صناعة لا بد أنه يترتب عليها غرض. إذن هذه صغرى، أن الاستدلال صنعة ما الكبرى، وكل صنعة فإنها تتعلق بمادة وصورة. إذن النتيجة ماذا؟ فالاستدلال يتعلق بمادة وصورة، وبحسب اختلاف كل واحد من المادة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة. لا شك البيت مصنوع، لا يمكن أن يتركب مثلا من مادة تصنع بها مثلا المكواة أو التلفزيون مثلا أو الحاسوب الكمبيوتر. وبحسب اختلاف كل من المادة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة، فربما كانت الصورة فاضلة ولم تكن المادة فاضلة، كما مثلنا بالبيت، لعله يكون المخطط الهندسي فاضل ومتقن، لكن المواد ماذا؟ ليست فاضلة، مواد بناء رديئة. ولم تكن المادة فاضلة، كما يتفق أن يبنى البيت من خشب نخر، هش منخور، من خشب نخر وطين سبخ، أيضا طين ليس تلك المادة الصالحة للبناء، ثم يوفى حقه من الشكل والرسم، مخطط هندسي ماذا؟ جيد. نعم، متقن وجيد، ولا يغني ذلك الإتقان، أن يكون المخطط الهندسي متقنا وفاضلا، هذا لا يغني، ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به من هذا البيت. والسبب فيه رداءة مادته، وربما كانت المادة فاضلة لكن الصورة غير فاضلة، كما يتفق أن يبنى بيت من خشب صلب وحجارة صلبة، لكنه ماذا؟ بناء غير محكم في تركيبه ووضعه وهندامه وشكله، فيعدم فائدة استجادته، فيعدم فائدة استجادة خشبه وحجارته لاستفساد صورته بسبب فساد ماذا؟ الصورة، لا يبقى للمادة الصالحة أثر وفائدة مرجوة. وربما اجتمع الأمران جميعا، فكذلك الاستدلال فرغ من المشبه به. الآن يأتي إلى المشبه وهو محل الكلام أي الاستدلال. فكذلك الاستدلال يدخله الفساد من أحد وجوه ثلاثة، إما من المادة دون الصورة، أو من الصورة دون المادة، أو من المادة والصورة معا. وربما اجتمع الأمران إلى أن يقول فكذلك الاستدلال يدخله الفساد من أحد وجوه ثلاثة، إما من جهة أن يكون ما يؤلف عنه غير وثيق أي غير حق وغير بين وعلى غير ما يجب أن يكون إلى آخره. هذه ملاحظة أولى. كذلك عندما نأتي إلى قوله، قول المظفر، وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها، ينقسم القياس إلى من حيث المادة إلى خمسة أقسام. هذا نقف هناك كلام في المنظومة، الجزء الأول، اللآلي المنتظمة، هناك في الصفحة 317 اللآلي المنتظمة 317 يقول في النظم: إن القياس إن يفد شيئا خلا تصديق، يعني القياس إما أن يفيد شيء ما عدا التصديق، أو يفيد ماذا؟ التصديق. إن القياس إن يفد شيئا خلا، يعني غير، خلا تصديق، ما هو الشيء الذي يفيده القياس وهو ليس بتصديق؟ أي عجبنا وخيله، يعني يفيد القياس أحيانا لا يفيد تصديقا ولكن يفيد ماذا؟ تخييلا. هذا التخييل يثير في نفوسنا التعجب كما سوف يأتي في صناعة الشعر. إن القياس إن يفد شيئا خلا تصديق أي عجبنا وخيلا فذاك شعري، هذا قياس شعري، وإن تصديقا، وإن أفاد تصديقا، وإن تصديقا ظنيا الخطابة حقيقة، وإن تصديقا يعني وإن أفاد القياس تصديقا ظنيا، هذا القياس حقيق به وحري به أن يسمى قياس الخطابة، فذاك شعري وإن تصديقا ظنيا الخطابة حقيقة، يعني كان الحقيق والحري والخليق بأن يسمى هذا القياس الذي يفيد تصديقا ظنيا أن يسمى بالقياس الخطابي. ثم يقول: فذاك وإن تصديقا ظنيا مع جزم، أحيانا يكون عندنا يفيد تصديقا مع جزم، إن يعتبر التسليم للحق، يقول: نعم سلمنا أن ما تقول صحيح، سلمنا، أنا أسلم وأجزم، لكن هذا ماذا؟ ليس، أنت لا تعتقد بهذا الجزم ولكن من باب التسليم. فهذا القياس يقال له: فهو الجدل عندهم برهان إن يعتبر الحق وحق، إذن برهان إن يعتبر الحق عليكم السلام، وحق أن لا يحق صفصطي ممتحق، يعني المغالطة، صناعة المغالطة. والعمدة في كل هذه الأقيسة، والعمدة البرهان والمغالطة، البرهان قياس البرهان والمغالطة كما سوف يأتي في صناعة المغالطة. فالنفع والضر بدين، بهذين أو بذين، استنبطي. يقول: العمدة في هذه الأقسام الخمسة هو ماذا؟ البرهان والمغالطة. لكن الهدف والفائدة المترتبة على البرهان غير الفائدة المترتبة على المغالطة كما سوف نقف عليه. كيف يشبه هذا النفع؟ كلاهما في غرض القايس أما قصده القايس يعني مستعمل القياس، كلاهما صاحب القياس يقصد كل من البرهان والمغالطة. كلاهما في غرض القايس أم لنفسه، يقصد كل منهما لنفسه، كالعلم بالشهد وسم. العلم بالشهد يترتب عليه أثر، والعلم بالسم أيضا ماذا؟ يترتب عليه أثر. ما هو الأثر المترتب على العلم بالشهد؟ أن أقبل والشهد العسل، أنني ماذا؟ أستذوقه وأكله، أنتفع منه. وما هو الأثر المترتب على العلم بالسم؟ التقيه وأجتنبه. يقول أنا عندما أتعلم فن البرهان وفن المغالطة، الأول لكي أستعمله، والثاني لكي لا أقع في الغلط. متفقين؟ كمن يتعلم السحر لرد السحر. هذا إن شاء الله مذكور أيضا. ثم أيضا من الملاحظات التي لا بأس بالإشارة إليها، أيضا هنا يشير إلى وجه الاختلاف، أنه لماذا صار هذا برهانيا وذاك إلى آخره. أيضا ملاحظة لا بأس بها أو لا بد منها، عندنا قضية اليقين وأجزاء اليقين، اليقين وأجزاء اليقين. هنا قال تقدم في أول الجزء الأول أن لليقين تحت عنوان اليقينيات، تقدم في أول الجزء الأول أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، مطلق الاعتقاد الجازم سواء كان مطابقا أو غير مطابق، سواء كان يزول أو لا يزول، هذا يقين بالمعنى الأعم. واليقين بالمعنى الأخص هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، لا عن تقليد وإنما عن العلة. أنا إنما قلت أنه صار عندي يقين بأن ألف وباء لأنني علمت بعلة ثبوت باء لألف وهي جيم مثلا، لا عن تقليد. والمقصود باليقين هنا في هذه الأبحاث هو هذا المعنى الأخير، اليقين بالمعنى الأخص، فلا يشمل الجهل المركب لأننا اشترطنا المطابقة الواقع، والجهل المركب ليس بمطابق الواقع. نعم عنده الجهل المركب جزم، اعتقاد جازم، وهو علم بحسب عنده ليس بعلم، عنده الجهل المركب كما تقدم في الجزء الأول ليس بعلم. إذن فلا يشمل الجهل المركب ولا الظن، لأنه لا يوجد جزم اعتقاد لكنه ليس بجازم، ولا التقليد وإن كان معه جزم. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتكون من عنصرين. هنا قال من عنصرين، الشيخ الفياضي حفظه الله في تعليقة له، بل من ثلاثة عناصر. الشيخ جوادي في كتاب له مترجم أيضا أنه مؤلف من أربعة عناصر نقف عندها. هنا في نظرية المعرفة في القرآن الكريم تأليف آية الله الشيخ جوادي آملي حفظه الله في الصفحة 125، يقول: العلم واليقين واختلافهما عن الظن والشك. يقول هكذا: العلم في قبال الظن والشك يساوي اليقين، العلم الذي هو في قبال الظن والشك يساوي اليقين، واليقين هو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، أجزم بأن باء ماذا؟ ثابت لألف، هذا أولا. وثانيا والجزم بامتناع سلب المحمول عن الموضوع، أنني أعتقد أن باء، أجزم بأن باء ثابت لألف وأجزم بأنه يمتنع انفكاكه وسلبه عن ألف. إذن هذا ماذا؟ ثانيا، وعدم إمكانية زوال الجزم الأول. إذن صار عندنا ماذا؟ الجزم بثبوت المحمول للموضوع. ثانيا جزم بامتناع سلب المحمول عن الموضوع، صار عندنا جزمان. الركن الثالث يقول وعدم إمكانية زوال الجزم الأول وعدم إمكانية جواز ماذا؟ زوال الجزم الثاني. هذه أربعة، جزمان وأيضا ماذا؟ واعتقاد بامتناع زوال كل من الجزمين المذكورين. الجزم الأول أجزم بأن باء ثابت لجيم، وثانيا أجزم بأن باء لا ينفك عن جيم، ثالثا أن الجزم الأول غير قابل للزوال والجزم الثاني غير قابل للزوال. هذه أربعة عناصر. وعلى هذا فهناك أربعة شروط في اليقين، وبهذه الشروط الأربعة تخرج الظنون المتراكمة وكذلك الجهل المركب من تعريف اليقين. لماذا؟ لأنهما يقبلان الزوال، مع أن الجاهل بالجهل المركب لديه جزم بثبوت الموضوع للمحمول العنصر الأول، وجزم بامتناع سلب المحمول عن الموضوع. إذن لماذا أخرجته عن كونه يقينا؟ إلا أن كلا هذين الجزمين يزولان بالشبهة أو بالبرهان الذي يقام على عكسهما. هذا الجاهل بالجهل المركب عنده جزم أول وثاني، لكن ماذا؟ يمكن أن يزول هذان الجزمان. أما اليقين الجزمي فهو غير قابل للزوال. ويذكر القرآن الكريم الضرورة التي هي حصيلة الشروط الأربع لليقين بعبارات مثل لا ريب فيه، ذلك القرآن لا ريب فيه، يعني ماذا؟ يقين بالمعنى الأخص. وأمثالها من ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أفي الله شك، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إلى آخره. إذن هنا ماذا قال المظفر؟ توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين. الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني. إذن هناك الجزم الأول، الاعتقاد الأول يعني الجزم الأول بثبوت المحمول للموضوع، والاعتقاد الثاني يقول أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. متفقين؟ وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما. نعم. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. طبعا لا يوجد ذلك الفارق ما بين ما ذهب إليه الشيخ جوادي وما ذهب إليه المظفر، لأن ما ذكره المظفر أنه يتقوم من عنصرين، بالتالي بالتحليل يرجع إلى العناصر الأربعة. أما الشيخ الفياضي ماذا قال؟ بل من عناصر ثلاثة. إذن المظفر رحمه الله قال والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، والاعتقاد الأول الشيخ الجوادي حفظه الله قال أربعة عناصر، جزم أول وجزم ثاني، وأن الأول لا يزول والثاني ماذا؟ لا يزول. هنا ماذا قال؟ عندنا جزم أول وجزم ثاني وأن الثاني ماذا؟ لا يزول. إذا أمكن زوال الأول وينهار، هذا الصرح صرح اليقين. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك أي لا يمكن زواله إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له. أقول بل الشيخ الفياض يقول في تعليقة له بل من عناصر ثلاثة، الأول اليقين بالمعنى الأعم وهو الاعتقاد الجازم، الثاني كونه مطابقا للواقع لا جهلا مركبا، لأنه كما قلنا أن الجهل المركب عند أصحابه يعتبر هذا اعتقاد جازم وهو علم خلافا لما ذهب إليه المظفر، الثالث ثباته وعدم إمكان زواله بأن لا يكون عن تقليد. أيضا كما ذكرنا يمكن إرجاع هذه، قال وإنما ذهب المصنف إلى تقويمه من عنصرين، من جهة أن اليقين بالمعنى الأعم عنده هو ما كان مطابقا للواقع، اليقين بالمعنى الأعم عنده هو ما كان مطابقا للواقع، وبالتالي الجهل المركب ليس يندرج تحت اليقين بالمعنى العام لأنه جهل، واليقين ماذا؟ علم. وأن الجهل المركب ليس عنده من العلم، وقد مر ما فيه نوقش هذا الرأي. هذا تمام الملاحظات التي أتصور على كل. ثم قال المظفر رضوان الله تعالى عليه: ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل، ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد يعني سبب التصديق، سبب الإذعان. كيف سبب الإذعان؟ ما هو وجه الاختلاف فيه؟ من كونه حاضرا يعني سبب الاعتقاد، سبب التصديق، تارة يكون حاضرا لدى العقل وأخرى ماذا؟ غائبا. فإذا كان حاضرا لا يحتاج إلى كسب، وإذا كان غائبا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كسب. يقول: ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا يحتاج إلى الكسب، تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كسبية، تنتهي لا محالة إلى البديهيات كما تقدم، وإلا لزم الدور أو التسلسل. فالبديهيات إذن يريد أن يقول: على أي أساس تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية وإلى نظرية؟ سببه أن هذا سبب الاعتقاد والتصديق، مرة يكون حاضرا فتكون القضية بديهية، ومرة يكون غائبا يحتاج إلى كسب ونظر فتكون القضية ماذا؟ نظرية. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات، وهي أصول اليقينات لماذا؟ لأن كل القضايا كما ذكرنا أن القضايا تنقسم إلى بديهية وإلى نظرية، وأن النظرية لا بد أن ترجع إلى بديهية. فالبديهيات بناء على هذا هي الأصل. وكما قرأتم في محله لعله في علم النفس الفلسفي أن في البداية أيضا في المرحلة ما قبل الأخيرة مراتب العقل، أن المرتبة الأولى العقل الهيولاني، أن النفس في بداية أمرها تكون في مرتبة العقل الهيولاني، وهي في مرتبة تكون خالية عن كل معقول، ثم يشتد أمرها فتصبح عقلا بالملكة، وهي مرتبة كسب أو مرتبة حصولها على البديهيات، حصولها ودركها ماذا؟ دركها للبديهيات. هنا يقال لها العقل بالملكة. ثم العقل بالفعل أنها تترقى أكثر بحيث أنها تكسب النظريات من اعتمادا على ماذا؟ على البديهيات. ثم بعد ذلك العقل المستفاد عندما يشتد أمرها فتتصل بالعقل الفعال، وتصبح علومها كلها ماذا؟ حاضرة لديها، لا يوجد غياب، وتسمى بالعقل المستفاد لأن معارفها وعلومها مستفادة من العقل الفعال أو العقل العاشر، علمه شديد القوى، يطلق على العقل الفعال بأنه علمه شديد القوى، هذا العقل الذي عنده كل المعارف وكل التصديقات. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات، وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء للحصر العقلي، بحكم ماذا؟ الاستقراء للحصر العقلي: أوليات ومشاهدات وتجربيات ومتواترات وحدسيات وفطريات. أيضا هناك كلام للشيخ الآملي حفظه الله في هذا الكتاب، يقول في الصفحة 172: والسبب في عدم احتياج الأوليات كما سوف يأتي نرجعه إلى الدخول في الأوليات. قال الأوليات هي قضايا. هنا يقول أن اليقينيات ليست على شاكلة واحدة، أيضا اليقينيات البديهية، أولا قسم اليقينيات إلى بديهية وإلى نظرية، ثم جاء إلى البديهيات اليقينية قسمها إلى ستة أقسام بالاستقراء وليس بالحصر العقلي. هذه البديهيات هذه القضايا البديهية اليقينية البديهية على أي أساس صارت ستة؟ يقول كما سوف يشير إلى هذا الأمر أن هذه القضية تارة نجد قضية نصدق بها بمجرد ماذا؟ تصور طرفيها الموضوع والمحمول، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك، فقط بمجرد أن نتصور تصورا صحيحا الموضوع والمحمول فإننا نذعن ونصدق. مثل هذه القضية يقال لها الأولية. طبعا هناك أمر أشير إليه في المنظومة وغيرها، أنه لو كان عندنا قضية وموضوعها ومحمولها ماذا؟ نظريان. لو كان عندنا قضية موضوعها ومحمولها ماذا؟ نظريان. والنظر يحتاج إلى ماذا؟ إلى كسب. الموضوع ماذا؟ مجهول تصوري، والمحمول ماذا؟ مجهول تصوري، والمجهول التصوري يكتسب بأي شيء؟ بالتعريف. لو وقفنا أمام قضية وكان موضوعها نظريا وكذلك محمولها، لكن لما كسبنا موضوعها ومحمولها بالتعريف، بعد ذلك مباشرة بمجرد أن اكتسبنا موضوعها ومحمولها أذعنا. هذه القضية التي يكون موضوعها ومحمولها، التي يكون كل من موضوعها ومحمولها نظريا، نظرية الطرفين وعدم بداهة الطرفين في قضية، هل يلزم منه نظريتها؟ مخفتين؟ عندما أقول ألف هو باء كل با جيم، لكن لم أذعن للوهلة الأولى، قلت فهمني ما معنى باء وما معنى جيم، فأنت عرفت كلا من باء وجيم، إذن هذا يتبين أن باء نظري وجيم أيضا ماذا؟ نظري. بمجرد أن عرفت لي باء وجيم قلت نعم حقا وواقعا، لا يوجد عندي تردد وشك بأن باء هو جيم ثابت لجيم. هذا نظرية الطرفين، هل يلزم منه نظرية القضية؟ الجواب لا.
تسميه بديهية.
نعم.
تسميه بديهية. بعد
نعم. إذن لا يشترط في القضية البديهية أن يكون ماذا طرفاها بديهيين. نحن المعول أنه بمجرد أن نتصور الموضوع والمحمول إذا أذعنا فهذه قضية ماذا؟
بديهية.
سواء كان تصورنا للموضوع والمحمول بكسب ونظر أو لم يكن بكسب ونظر، هذا لا علاقة له ولا مدخلية له في بداهة ونظرية القضية. ملتفتين إن شاء الله؟ لا، إن كنت وفق للوقوف على هذا الأمر في المنظومة. ماذا؟ 300. على كل حال ذكره إن شاء الله إذا قال في النظم إن ضروريا إن ضرورياتنا ست وذي مرجع كل النظريات خذي كما أشار، فإن ثلاثة التصور كفت في حكمها فالأوليات بدت. أتصور في شرحه لهذا البيت حسب ما أذكر والعهد بعيد، قال فالأوليات بدت، فالأول هو الذي يكون تصور طرفيه وإن كان بالكسب. متفقين؟ فالأوليات بدت
فالأولي هو الذي يكون تصور طرفيه وإن كان بالكسب معترضة كافيا في الجزم بالنسبة بينهما، ولا يتوقف فيه أحد، ولا يتأتى إنكاره إلا لمن لا يتصور الحدود، كالحكم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان إلى آخره. ملتفتين إن شاء الله. إذن هنا في الصفحة 324 من اللآلي المنتظمة أن نظرية الحدود لا يلزم منه نظرية القضية، هذا أمر. إذن يقول الأوليات وهي قضايا يصدق العقل. إذن القضية البديهية تارة نذعن بها بمجرد تصور طرفيها لا نحتاج إلى أمر آخر، وأخرى لا يكفي تصور طرفيها، لا يكفي تصور طرفيها، بل لا بد من أمر خارج. هذا الأمر الخارج، هذا الأمر الخارج إما أن يكون قياسا أو لا، والذي ليس بقياس كالحس مثلا والتجربة، والذي بقياس هذا القياس كيف تقول كما سوف يأتي أن قضية تدعي أنها يقينية وأنها بديهية، أنها بديهية وتحتاج إلى قياس، هذا تناقض. بديهية وتحتاج إلى قياس يعني إلى كسب ونظر، وما يحتاج إلى كسب ونظر كيف يكون ماذا؟ بديهيا كالفطريات. الفطريات جعلتموها من البديهيات مع أنكم تقولون أنها تحتاج إلى قياس. يقول نعم، تحت القياس الذي يصير القضية نظرية هو القياس الغائب، أما القياس الحاضر هذا ماذا؟ لا يخدش، لا يصير القضية نظريتان. واضح إن شاء الله. القياس الحاضر الغير غائب عن العقل هذا ماذا؟ لا يصير، لا يصير القضية نظريتان. ذاك يقول الأوليات وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، أي بدون سبب خارج عن ذاتها. كيف؟ بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافيا. لذلك كما قرأتم في البداية أن احتياج الممكن إلى العلة ماذا؟ بديهي، فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصور الطرفين، وعدم تصورنا للطرفين لا يخدش ببداهة ما هو بديهي. فكلما إذن كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية، فكلما وقع للعقل وحدث للعقل أن يتصور حدود القضية أي الطرفين على حقيقتها، سواء كان الطرفان بديهيين أو نظريين، وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها. هنا ما معنى قوله عندما يكون متوجها لها؟ هذا يرجع إلى أسباب التوجه وإلى ما كررناه في الجزء الثاني مرارا، أن البداهة ليست علة تامة للحضور، بل هي تقتضي لعل أمرا يكون بديهيا لكن يمنع شبهة تطرأ ماذا؟ أو خلل في الحواس أو خلل في الذهن يمنع من حضور البديهي في الذهن، وهذا لا يخدش ببداهته. ذلك يقول وقع له التصديق بها فورا وقهرا واضطرارا عندما يكون متوجها لها، أما إذا لم يكن متوجها لها فلا يقع التصديق بها فورا. وهذا مثل قولنا الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. يا ليت أن المظفر رحمه الله قدم النقيضان لا يجتمعان، ليس الكل أعظم من الجزء، ليس في مرتبة ماذا؟ النقيضان لا يجتمعان، بل يستدل على صدق الكل أعظم من الجزء من خلال أن النقيضين لا يجتمعان، بل حتى كما سوف ننقل عبارة الشيخ جوادي حفظه الله، بل يمكن الاستدلال على امتناع ارتفاع النقيضين بماذا؟ بامتناع اجتماعهما. لأنه يلزم من ارتفاع النقيضين اجتماعهما. النقيضان مثل الوجود والعدم مثلا، إذا ارتفع الوجود عن هذا الكتاب وارتفع العدم عنه، إذا ارتفع الوجود ثبت ماذا؟ لا وجود، يعني العدم، وإذا ارتفع العدم ثبت ماذا؟ لا عدم، يعني الوجود. الوجود إذا ثبت الوجود والعدم عند فرضنا لارتفاع الوجود والعدم، إذا لو جاز ارتفاع النقيضين لجاز اجتماعهما والتالي باطل. أما كيف تنبه أو كيف تستدل أو كيف تبرهن على اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين، ولا يلزم من اجتماعهما ارتفاعهما، حتى يقال لو جاز اجتماع النقيضين للازم ارتفاعهما والتالي باطل فالمقدم مثله. لذلك قال الشيخ جوادي كما سوف نقرأ العبارة أن الأوليات منحصرة بفرد وهو اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين، الأوليات ماذا؟ منحصرة بفرد. وأما هذه التي تذكر على أساس أنها أوليات ليست بأوليات، هي بديهيات. قال وهذه الأوليات منها ما هو جلي عند الجميع، إذ يكون تصور الحدود حاصلا لهم جميعا كالمثالين المتقدمين، ومنها ما هو خفي عند بعض لوقوع التباس وشبهة، لوقوع الالتباس في تصور الحدود، ومتى ما زال الالتباس بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم. ونحن ذاكرون هنا مثلا نقف عليه، لكن نقرأ عبارات الشيخ الآملي حفظه الله. هنا يقول الأوليات، القضية الأولية، صفحة 172 بنظرية المعرفة في القرآن الكريم للشيخ جواد الآملي حفظه الله. الأوليات، القضية الأولية هي القضية اليقينية التي لا يحتاج ثبوت المحمول لموضوعها لا إلى سبب داخلي، يعني إلى قياس داخلي، ولا إلى سبب خارجي، أي لا هي بحاجة إلى سبب من الخارج يثبت ثبوت المحمول للموضوع واسطة في الإثبات، ولا يوجد في الذهن مع الموضوع والمحمول بسبب سبب لإثبات ذلك. والسبب في عدم احتياج الأوليات إلى علة داخلية وخارجية، والسبب هو أن ذات الموضوع هو وحده السبب لثبوت المحمول له. الموضوع في القضية الأولية، ملاك القضية الأولية عنده أن الموضوع علة تامة لثبوت المحمول، وبالتالي لا نحتاج إلى سبب لا خارجي ولا داخلي، متفقين؟ ثم يقول بناء على هذه الضابطة للأولية، هذه الضابطة ليست متوفرة إلا في قضية واحدة وهي اجتماع امتناع اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين علة تامة ماذا؟ لثبوت الامتناع. ذاك يقول فالقضية الأولية وفق هذا التعريف وهذه الضابطة قضية منحصرة بفرد، وذلك الفرد هو قضية امتناع اجتماع النقيضين التي يعدونها مبدأ المبادئ. وأما القضايا الأخرى التي تذكر على أنها أوليات فليست في صف هذه القضية، حتى قضية امتناع ارتفاع النقيضين، لأن أي حكم يثبت للعدم يثبت للعدم الذي منه ارتفاع النقيضين أي عدم اجتماعهما إنما هو على ضوء الحكم الثابت للوجود. وعلى هذا فاستحالة ارتفاع النقيضين أيضا مستندة إلى امتناع اجتماعهما. وبتعبير آخر كما ذكرنا، أما امتناع اجتماع النقيضين فهو حكم غير قابل للاستدلال، يمتنع. أما ارتفاع النقيضين حكم ماذا؟ قابل للاستدلال، لكنه على سبيل التنبيه، على سبيل ماذا؟ التنبيه لا البرهان. وللشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله بيان بعنوان تنبيه حول أولية هذه القضية، وهو لو اتفق اجتماع النقيضين في مورد واحد، لو اتفق، لو حصل اجتماع النقيضين في مورد واحد فإن جميع الوجود برمته سينهار،
وهناك عبارة مذكورة في بعض الأماكن للتحصيل أتصور في التحصيل لبهمنيار تلميذ ابن سينا يشير إلى أهمية وخطورة هذه القضية اجتماع أو امتناع اجتماع النقيضين. ولبهمنيار في كتاب التحصيل تعبير لطيف في قاعدة عدم التناقض وهو كما أن الذات الإلهية المقدسة واجب الوجود بالذات، لو لم يكن عندنا واجب الوجود بالذات هل يوجد عندنا موجودات؟ هذه الموجودات لا شك في وجود موجودات، وهذه الموجودات إما كلها ممكنة وإما كلها واجبة الوجود بالذات أو بالتفصيل. ويمتنع أن تكون كلها ممكنات لأن كل ممكن محتاج إلى العلة، نأتي إلى هذا الموجود ممكنه إذن بحاجة إلى علة، ما هي علته؟ باء أيضا ماذا؟ كله موجود ممكن فهو ممكن إذن يحتاج إلى علة فيلزم إما الدور أو التسلسل، إذن لا بد، وإذا كان دور وتسلسل فلا يوجد عندنا موجودات، فلا بد أن تنتهي السلسلة إلى موجود إلى موجود وجوده من ذاته. يقول أن الذات الإلهية المقدسة مقومة لعالم الوجود في العالم الخارجي ومبدأ سلسلة الحقائق كلها، بحيث لو لم يكن الواجب تعالى لما كان العالم أيضا موجودا، لأن العالم ممكن والممكن لا بد له من علته. فكذلك استحالة اجتماع النقيضين فهي مبدأ المبادئ وبداية السلسلة في معرفة الأشياء، أي لو تخلينا عن هذه المسألة فإن جميع المعارف ستنهار، وهذا ما جعلهم يعبرون عن هذه القضية بأحق الأقاويل أيضا. واضح إن شاء الله. لذلك يقول وهذه الأوليات منها ما هو جلي عند الجميع إذ يكون تصور الحدود حاصلا لهم جميعا، إلى قرأنا هذه العبارة. ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه. مثال، ما هو المثال؟ مثال على أي شيء؟ مثال على قضية بديهية لكنها ماذا؟ لا يعتقد بها ولا يصدق بها ولا يجزم بها لشبهة، لكن هذه الشبهة ماذا؟ لا تخدش ببداهتها. يأتينا بمثال ماذا؟ بمثال على القضية البديهية الغير حاصلة والمرفوضة والتي لا يتحقق الجزم بها، وذلك لطروء شبهة، وطروء هذه الشبهة المانعة من الاعتقاد بأمر بديهي لا يخدش ببداهة البديهي، إذ بمجرد زوال هذه الشبهة سرعان ما يتم الجزم والتصديق بهذه القضية. ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك مستعينين بنباهة الطالب الذكي على الطالب الذكي قيد توضيحي لا شك، ونحن مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، قيد توضيحي وليس احترازي، كل طالب إن شاء الله ذكي سوف يلتفت. وهو قولهم الوجود موجود، هذا الإخوة باعتبار أكثر كلهم قرأوا بداية الحكمة الإخوة الحاضرون، قضية اعتبارية الوجود التي تنسب إلى الشيخ الإشراقي، باعتبار أن هذا الدرس أيضا قد يسمعه من لم يقرأ البداية، فنحن مضطرون لأن لا أقل أن نشير إلى معنى الأصالة والاعتبار. يقولون أن هناك واقعيات في الخارج كالنار مثلا، هذه الواقعية الخارجية الواحدة تأتي إلى الذهن، فإذا ما جاءت إلى الذهن فإن الذهن أو العقل يحللها إلى مفهومين متغايرين، إلى مفهوم وجود النار وإلى مفهوم ماذا؟ ماهية النار، مفهوم وجود الإنسان ومفهوم ماهية الإنسان التي هي حيوان ناطق. إذن وجود الإنسان غير ماذا؟ ماهيته معنى، هذا بحث زيادة الوجود على الماهية، أن ما نفهمه من الوجود غير ما نفهمه من الماهية. انتهى الوقت بيأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.